الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها. إيش معنى وإذا تحجر؟ التحجير هو أن يشرع في الإحياء ولا يتمه، أن يشرع يعني يبدأ في إحياء الأرض الميتة لكن لا يتمه. مثاله: جاء عند أرض فعمل أحجارا وجدارا قصير، ربما نصف متر أو متر، أي واحد يستطيع أن يدخل إلى هذا السوق، فهذا لا يسمى إحياء، لأنه تقدم معنا أن الإحياء إنما يكون بإدارة الحائط، وعرفنا ما معنى إدارة الحائط، أن يبني جدارا يعني منيع، ومعنى منيع كما تقدم معنا يحيط بها ويحميها ولا يدخل إلى ما وراءه إلا بباب. طيب، فهذا ما أحكم السور؟ ما أحكم السور؟ عمل أحجار أو مثلا أشجار يستطيع أي أحد أن يدخل من خلالها، هذا يسمى تحجير، واضح؟ يسمى تحجير. أو جاء وحفر بئرا، البئر مثلا يوصل إلى مائه بمئة متر فحفر خمسين مترا فلم يطلع الماء، بقي خمسين أو بقي خمسون مترا آخر، فهذا معنى قوله: أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، واضح؟ هذا يسمى تحجير. أو أقطع أرضا، ومعنى أقطع أرضا يعني أقطعه ولي الأمر الإمام أو من ينوب عن الإمام. طيب، فقال له: خلاص انتفع بهذه الأرض، ليس هو الذي ذهب وأحيا هذه الأرض، إنما مكان تحت إشراف الدولة. فقال له الإمام أو من ينوب عنه، مكتب العقار أو نحو ذلك: انتفع بهذه الأرض في زراعتها مثلا أو في البيع فيها أو نحو ذلك، هذا يسمى الإقطاع. طيب، يسمى الإقطاع، أقطعه أرضا. وقسم العلماء الإقطاع إلى ثلاثة أقسام، يعني ما يعطيه الإمام للرعية قسموه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الإقطاع، إقطاع تمليك، إقطاع تمليك، وهو ما يسمى اليوم بالمنح، يمنحك ولي الأمر أرضا ملكا عن طريق مكاتب خاصة به، العقار أو نحو ذلك، فمثل الآن موجود في كثير من الأراضي، تذهب تتابع، تريد أرض تزرعها أو تريد أرض تبنيها، فيصرف لك ولي الأمر أرض، هذا يسمى إقطاع. طيب، يملكك هذه الأرض، ملك لك، تتصرف فيها تصرف المالك، من بيع، من إيجار، من بناء ونحو ذلك، هذا يسمى إقطاع تمليك، إقطاع تمليك، فهذا لا يدخل في هذا الباب. لماذا؟ لأنه ليس بمعنى الإحياء، إنه بمعنى التمليك، واضح؟ وهناك إقطاع النوع الثاني مما يعطيه الإمام للرعية يسمى إقطاع إرفاق، يعني يرفق برعيته. أي صورته هذه؟ صورته أن يعطيه أرضا يرتفق بها، ومعنى يرتفق بها يعني يستفيد منها وينتفع بها. مثل إيش؟ مثل إنسان يريد أن يبيع بضاعة، فيأتي ولي الأمر يقول أنت استفد من هذه الأرض فقط تبيع فيها. طيب، مثل الآن في السوق مثلا أصحاب الطماطم، أصحاب البطاط، أصحاب يجعلون لهم أماكن معينة يبيعون فيها، صح؟ كان يبيعون لو تذكرون عند السدة، الآن عند عسكر، عند الفندق، ادخلوهم الشارع الثاني. هذا يسمى إقطاع إرفاق، يعني الإمام يعطي بعض الرعية أماكن ليستفيدوا منها في بيعهم في شرائهم، فهذا يسمى إقطاع إرفاق. يعني اليوم باع في هذا المكان، إذا ذهب وجاء اليوم الثاني هو أحق بهذا المكان، لأنه يعني أعطي هذا المكان ليبيع فيه، واضح؟ ليبيع فيه، وما يملكه، ما يستطيع أن يبني شيئا فيه، وما يستطيع أن يؤجره. لماذا؟ لأنه لا يملكه، إنما هو يعني إقطاع من ولي الأمر كي يستفيد من هذا. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى إقطاع إرفاق. إقطاع ماذا؟ إرفاق من الرفق بالرعية. وهذا يكون في الأسواق، في السوق اليومية وسوق الجمعة. يقول ولي الأمر يوم الجمعة يبيع الباعة في هذا المكان. طيب، هذا من هذا الباب، من هذا الباب. هذا النوع الثاني من أنواع الإقطاع. النوع الثالث من أنواع الإقطاع إقطاع استغلال، وهو من استغلال هذه الأرض في الانتفاع بها. ومثاله ما هو؟ مثاله أن يقطع ولي الأمر أو نائبه أحدا من المسلمين أرضا يستغلها بالزراعة. يأتي ولي الأمر ويقول لفلان خلاص أنت هذه الأرض الزراعية عمر فيها، ازرع فيها، استفيد منها، استغلها بالزراعة، لكن لا يملكه لها، ما تكون ملك له. يقول له متى ما احتجناها أخذناها منك، أنت الآن استغلها واستفيد منها، واضح هذا الآن؟ فهذه يسمى إقطاع استغلال. طبعا فرق بينها وبين الأنواع المتقدمة، فرق بينها وبين الأنواع المتقدمة. فإقطاع التمليك هذا خلاص ما عاد ترجع إلى ولي الأمر، وإقطاع الإرفاق هذا فقط انتفاع مؤقت ومقيد بهذا، بالبيع أو الشراء أو نحو ذلك. أما الاستغلال فهذا ربما يكون انتفاع مستمر، وربما يملك في المستقبل هذا المستغل لهذه الأرض هذه الأرض. فإذا أراد الإمام، إمام المسلمين، أن يملك هذه الأراضي، فمن استغلها فهو أحق بها، لأنه هو الذي عمرها فهو أحق بها. هذا يسمى إقطاع استغلال. إقطاع استغلال. فمن أقطع أرضا غير التمليك، يعني النوع الأول أو النوع الثاني، فهو أحق من غيره في الانتفاع بها. وإذا أراد الإمام أن يملك فهو أحق بهذه الأرض في التمليك. طيب، نعم. وفي أثناء الإقطاع حكم هذه حكم هذا الإقطاع كحكم التحجير، يعني الذي بدأ في إحياء الأرض لكن لم يتمه، فلا يجوز له أن يتصرف. يعني مثل الإمام الآن أعطاك هذه الزراعة، قال لك هذا الزراعة استغلها، وهو إقطاع الاستغلال، ما هو تذهب وتبيعها، ها؟ لأنك ما ملكتها أصلا فلا تتصرف فيها، أو تذهب وتؤجرها لأحد، هذا أيضا لا يجوز لأنك ما ملكتها. فيكون الإقطاع في مثل هاتين الحالتين حكمه حكم التحجير، ولذلك أدخله المؤلف هاهنا، قال أو أقطع أرضا، يعني ليس هو الذي أحياها وإنما أذن له من يملكها وهو إمام المسلمين أو من ينوب منابه. واضح هذا الآن؟ فهذه هي أنواع الإقطاع، وهذا معنى قوله أو أقطع أرضا، أو أقطع أرضا. قال فهو أحق بها، يعني أحق بها متى؟ إذا أراد أن يحييها. أما إذا يمسكها هكذا وأتى آخر يريد أن يحييها فهذا لا يكون أحق بها، لأنه لم يعمرها. مثاله: إنسان جاء إلى أرض على أساس يعملها زراعة، فعمل أحجار صغيرة وأهملها، مرت سنة سنتان ثلاث سنوات عشر سنوات وهي على حالها، فجاء آخر وقال له أنت ما أحييت هذه الأرض، أنا عندي استطاعة أن أحييها. فهنا لا يجوز للأول أن يمتنع وأن يرفض أن يعمر الثاني هذه الأرض، لأنه ما عنده قدرة. لكن لو قال خلاص ما دام أنت ستأخذها خلاص أنا سأعمرها، يمهل، فإذا عمرها فهو أحق بها. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله فهو أحق بها، لأنه ابتدأ بالإحياء ولم ينهه، يعني لم ينهي هذا، ينهيه يعني لم ينتهي من هذا الإحياء، ما زال يتمه لكن يمهل مهلة. ولذلك هنا قال الشارح في قوله ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم، يعني لا يملك هذه الأرض حتى يتم إحياءها بما تقدم، قال لكن إذا تأخر في إحيائها ووجد من يطلب إحياءها فإنه يمهل. كما مثلنا، جاء وعمل أحجار، طيب أساس يعمل زراعة، أرض عمل أحجار متفرقة أو أحجار صغيرة، ليس سور محكم، ما عليه باب ولا شيء، ولم يحفر بئرا ولم يحيي أرضا، فجلس سنة سنتين عشر سنوات، جاء شخص آخر قال يا أخي أنت ما انتفعت من هذه الأرض، أنا سأحيي هذه الأرض. قال له لا أنا قد بدأت فيها. قال له طيب بدأت فيها لكن ما أحييتها. فقال له خلاص أنا سأحييها، فيمهل، يعطى مثلا سنة سنتين. قال له خلاص هي احيي، أنت أحق بها، احيي هذا. فلو مضت المهلة فليس له حق هذه الأرض. تفضل. ليس له حق هذه الأرض، فللآخر أن يأخذ هذه الأرض، للشخص الآخر له أن يأخذ هذه الأرض، لأنه يشترط في إحياء الأرض الموات أن يحييها بصورة من صور الإحياء، ولم يحييها هنا، فغيره ممن يحييها أحق بها. طبعا هذه في صور عدم التمليك، أما إذا ملك هذه الأرض خلاص هذا ما تدخل في باب إحياء الموات. فلو إنسان مثلا ذهب وتابع في أرض زراعية عند الحكومة فأعطوه وثيقة فيها أن هذه الأرض ملك له، حتى لو تركها 100 سنة ما يجوز لأحد أن يأخذها. لماذا؟ لأنه ملك هذه الأرض. عرفتم الآن الفرق بين الأمرين؟ لأنه ملك هذه الأرض فهي ملك له، يجوز أن يتصرف فيها. أما من لم يملك الأرض وإنما أراد إحياءها، فإذا أحياها فهو أحق بها ويملكها بهذا الإحياء، يتصرف فيها كيف ما شاء. أما التحجير فلا، لا يملكها، وإذا حصل من ينازعه على هذه الأرض يمهل فترة يحددها مثلا أهل الخبرة أو القاضي أو نحو ذلك، فإن عمرها وأحياها فهو أحق بها، وإلا فتؤخذ منه ولو بالقوة وتعطى غيره ممن سيحييها. هذه هي الحكم في هذه المسألة. طيب، نأخذ ولو شيء يسير في الجعالة. قال: باب الجعالة والإجارة. قال: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة. طيب، أولا نأخذ الجعالة. الجعالة هو أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. مثاله: أولا نأخذ عمل عملا في مدة أو في عمل معلوم. مثلا عندي قماش، أتيت عند الخياط، طيب، وقلت له: خيط لي قميصا وسأعطيك مقابل هذه الخياطة 20,000. طيب، هذه تسمى جعالة. جعالة في شيء معلوم أو في عمل معلوم، وفي كذلك مال معلوم، فهذا العمل معلوم، خياط الثوب صفته كذا وكذا وكذا. أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، الشيء المعلوم 20,000، طيب، لمن يعمل له عملا معلوما خياطة ثوب، هذا شيء معلوم. والجعالة استدلوا لها بحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، لما أتى الصحابة عند قوم فطلبوا منهم أن يستضيفوهم فأبوا، فلدغ سيد القوم، يعني كبير القوم لدغ، فقالوا: لعل عند هؤلاء الرهط من رقية. فطلبوا منهم أن يرقوا سيدهم، فقالوا لهم: سنرقيه على أن تعطونا قطيعا من الأغنام. فوافق هؤلاء، فقرأ أبو سعيد رضي الله تعالى عنه سورة الفاتحة، فنشط هذا اللذيذ وقام كأن لم يكن به شيء، فأعطوهم هذا القطيع. هذه جعالة. ولذلك الجعالة كما سيأتي معنا الفرق بينها وبين الإجارة، أن الجعالة قد تكون في القربات، يعني مدرس يدرس في المسجد يعطى مثلا على الحلقة 10,000، هذا تسمى جعالة، لا تسمى أجرة، لأن لا تأخذ الأجرة على القرآن. ولذلك الصحابة في هذا الحديث تحرجوا من أكل هذا اللحم، هذه الأغنام، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، قال: ما يدريك أنها رقية؟ أضربوا لي معكم بسهم. فجوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه ليست بأجرة وإنما هو جعالة أو جعالة. واضح هذا الآن؟ فاستدل العلماء بهذا الحديث على مشروعية ماذا؟ الجعالة. وهذا في شيء معلوم، رقية معلومة، وكذلك قطيع معلوم، فهذا من باب الجعالة. نعم، استدلوا بهذا الحديث. وأما في الشيء المجهول، مثلا ضاعت علي شاه، فقلت من يجد شاتي فله جعالة مني 5000، فانطلق الناس فوجدها شخص فأعطاه 5000، هذا جعالة في شيء مجهول. المال معلوم لكن العمل هذا مجهول، لأن اللي يبحث قد يجدها وقد لا يجدها، صح؟ فهذا في شيء مجهول، هذا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن هذا ليس من باب البيع، لأن الجعالة عقد ليس بلازم، كما مر معنا الجعالة ليس من العقود اللازمة، إنما هي من العقود ماذا؟ المستحبة، إن شئت فعلت ذلك وإن شئت فسخت. واضح هذا الآن؟ فلذلك يجوز. ضاعت علي سيارة، ضاع علي بعير، قلت من وجد بعيري فله كذا وكذا، فجاء به شخص نعطيه، وإذا بحث شخص يوم يومين ثلاثة أيام ما وجد شيء، ليس له شيء، لأن هذا الجعالة مقيدة بحصول هذا الضائعة، بحصول هذه الضائعة، فهذه تسمى ماذا؟ جعالة في شيء مجهول، قد يتحقق وقد لا يتحقق. فإذا الجعالة تكون في شيء معلوم وتكون في شيء مجهول. أما وهذا من الفروق طبعا بين الجعالة وبين الإجارة فروقا أو فروق، فمن هذه الفروق كما تقدم معنا أن الجعالة تكون في القربات وفي غيرها، مؤذن يعطى مقابل، هذا يسمى جعالة، لا تسميه إجارة، واضح؟ مدرس يدرس القرآن أو العلوم الشرعية ويعطى مقابل ذلك، هذا يسمى جعالة، واضح؟ أجازها العلماء بشروطها. نعم. ومن الفروق أيضا، وهذا سيذكره المؤلف فيما سيأتي، بين الإجارة وبين الجعالة، أن الجعالة تكون في الشيء المعلوم والشيء المجهول، أما الإجارة فلا تكون إلا في الشيء ماذا؟ المعلوم، لا تكون في الشيء المجهول. فما تأتي عند إنسان مثلا تقول له أنا يعني أستأجرك على أن تحفر لي بئرا، بعطيك 20,000، متى ما وصل الماء سأعطيك هذه 20، ما يجوز هذا، لأن هذا شيء مجهول، قد يكون العمل كثير وقد يكون العمل قليل، صح؟ وفيه جهالة، واضح؟ وهو عقد لازم، يعني لابد أن يحفر إلى أن يأتي بالماء، فهمتم هذا الآن؟ فهذا هو الفرق. طيب، بقية مسائل الفرق والكلام على الإجارة والجعالة انتهاء الوقت، نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. إلى هنا، الله تعالى الفرق بين إيش؟ بين الجعالة والإجارة. الجعالة تجوز في القرب وفي غيرها، القرب يعني الأذان، الإمامة، التعليم القرآن، لكن الإجارة لا تجوز في القرب، تمام؟ هذا فرق. الفرق الثاني أن الجعالة تكون في الشيء المجهول، مثل ما مثلنا بالغنم الضائعة، تمام؟ وأما الإجارة لا تكون في شيء مجهول، لابد يكون شيء معلوم، عمل معلوم على أجرة معلومة. هكذا. ها؟ مثال إيش الإجارة؟ مثلنا بالبئر. البئر يعني احفر لي بئر بعطيك 20,000، احفر لي هذا البئر. ها؟ كيف؟ لا، خياطة الثوب هذا من الجعالة، هذا واضح معلوم هذا. لكن هذا حفر بئر بعطيك 20,000، هذا لا يصلح. لكن لما تقول له مثلا على المتر 2,000 ريال، هذا يجوز، لأن شيء معلوم، كل متر تحفره على إلى أن يطلع الماء، ما طلع الماء ما لي دخل أنا، هذا الآن معمول به. صاحب الدقاق هذا لما يجي يحفر يقول لك المتر مثلا بكذا كذا 1,000، هذا يجوز، لأن هذا معلوم، أجرة معلومة. البير يعني الحفر المتر بمثلا 20,000 أو 10,000 على سبيل المثال، حفر 20 متر يضربها في السعر المتفق عليه، هذا لا بأس به. لكن لا تقول له أنا ما أعرف، تطلع لي الماء وبعطيك 20,000 أو 30,000، لا، هذا أجرة مجهولة. قد يكون بعد 100 متر الحفر، صح، قد يكون بعد 50 متر، قد يكون، فهمت هذا الآن؟ أي نعم. الجعالة هذا لا يقال من باب الأجرة، لأن ما يجوز أخذ الأجرة على القروبات، لكن هذا من باب الجعالة. نعم. الإلزام، يعني تقول له اسمع نريدك تعلم القرآن، يقول خلاص أريد من كل طالب 20,000 أو 10,000، هذا لا يجوز. لكن من غير الطلاب يجوز، يأتي متصدق متبرع الذي يمسك الحلقة هذا له 10,000 أو 20,000، هذا جعالة، ليست أجرة، ليست مقابل تعليم القرآن. فهمت هذا الآن؟ هذا الرواتب هو بمعنى الجعالة، لأن الراتب هذا ليس من الطلاب أنفسهم، وإنما هو من متبرعين، يعني التشجيع للقرآن وكذا، لا بأس.
عندنا في المعاهد يعني كل طالب لابد
يدفع، خلي هذا المعاهد الدنيوية، المعاهد دينية، يعني ما يتخرج الطالب مثلا موظف في حكومة أو في إدارة أو في،
يعني مرتب. هناك يعني
اسمع الآن المدارس هذه، الآن مثلا الجامعات و هذا ما تدخل في باب القروبات. لماذا؟ لأنها تجارية، يعني أنت الآن تدرس ثم تأخذ شهادة معتمدة، ثم هذه الشهادة تعمل بها في الدنيا، موظف تأخذ راتب عليه، هذا ما يدخل، هذا من باب الإجارة يدخل. أنا سأدرس في مدرسة النوابغ، كم تعطوني في الشهر؟ يأخذون أموال من الطلاب، صح، من 300,000 في الشهر على الطالب، هذا ليس خيري، هذا ليست جعالة، هذا أجرة. ليش؟ لأن الطالب هذا سيأخذ شهادة وسيعمل بها في أمور الدنيا، لكن مراد القروبات التي ما يعني يكون فيها عمل دنيوي، عمل أخروي، لذلك سموه القروبات، ليتقرب بها العبد إلى الله تقرب خالص، ما في شيء من أغراض الدنيا، يحفظ القرآن، يتعلم العلوم الشرعية من أجل ينفع المسلمين، ليس نيته أن يتوظف أو أن، وإنما من أجل أن يرفع الجهل عن نفسه ويعلم المسلمين فيرفع الجهل عنهم، هذا يسمى جعالة. هكذا فرق العلماء بين القربات وغيرها. فهذه المعاهد إذا كانت من هذا الباب، باب يعني الشهائد الدنيوية والانتفاع بها في عمل الدنيا، فهذا تدخل في باب الإجارة لا في باب الجعالة، تؤخذ من الطلاب، والطالب ما سيدفع إلا إذا كان يعني يريد دنيا، صح؟
عندنا لو نقول معهد يا شيخ لابد يعني دراسة أخرى، لو نقول معهد لابد يعني الذي نقصد به هذا معهد دراسة
أخروية محضة، يعني ما يتقاضى الطلاب شهائد ويأخذون من الطلاب.
ولا يعني بعض من الذي يأخذون من الطلاب يجعلوا راتب،
راتب للمدرس، هذا صورة الإجارة مش صورة الجعالة، ولذلك العلماء يعني منعوا ذلك في القرب إذا كان هذا من باب العلم الشرعي الخالص المحض الذي ما يشوبه شيء من أعمال الدنيا.
طبعاً أغلب المال الذي أخذه من الطلاب سيجعلونه في طعامهم.
خلي طعامهم هذا ما هو مقابل أجرة، لكن الأجرة المدرسين من أين تعطى؟
الشطر كذلك.
جزء يعني جزء. جزء. الله يعني. كان الأولى أنهم ما يأخذون شيء يعني من الطلاب مقابل الأجرة، لأن هذا سيكون أجرة مش جعالة.
لو كان مقابل طعامهم
لا بأس، لا بأس، لأن هذا مش مقابل أجرة وإنما هو شيء يعني يعود إليهم، هذا لا بأس به. لكن هنا المشكلة أن المدرس يقول لك ما سأدرس حتى يعطيني الطلاب كذا وكذا، هذا لا، هذا يعتبر إجارة وما تجوز الإجارة في أمور القربات. وإذا استدلوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأخذ المؤذن أجرا، المؤذن يعني من الأجرة، أما إذا كانت جعالة فلا بأس.